توجهت لقبلتي قم يا بلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اتكلمنا أحباب الكرام قد إيه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطنا بربنا تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة من أحوالنا. فعند وقوع الإنسان في ذنب يفزع إلى صلاة التوبة، وعند حدوث امتناع للسماء عن أن تنزل مطرها بأمر الله عز وجل نفزع إلى صلاة الاستسقاء، وعند حدوث أو إقدام الإنسان على فعل شيء أو ترك شيء الإنسان مننا بيفزع إلى صلاة الاستخارة. وسنأخذ بعد ذلك إذا حدث خسوف أو كسوف للشمس فننفزع إلى صلاة الكسوف والخسوف. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبطنا دائما في كل أحوالنا بالصلاة، في سائر أحوالنا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة، في أعيادنا وفي وقت فرحتنا نفزع إلى الصلاة. هكذا دائما كان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خيرا. طيب، نرجع تاني ونتكلم عن الأمور المتعلقة بصلاة الاستسقاء. ما يتعلق بخطبة الاستسقاء، هل يا ترى خطبة صلاة الاستسقاء تكون قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أولا ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقوم خطيبا في الناس. وعلى هذا كان فعل الناس واستمر عمل المسلمين والعلماء في صلاة الاستسقاء وخطبتها أن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنه خطب قبل الصلاة، ولكن أكثر العلماء يقولون أن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة ودعا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى من ركعتين بلا آذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن بمجموع هذين الحديثين يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما قاله العلماء في شأن هذه الخطبة أيضا أنه يستحب للإنسان ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الاستغفار، لأن ذلك سبب لنزول الغيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما أمره عمر رضي الله عنه أن يخرج إلى الاستسقاء ليستسقي بالناس، كان من دعائه رضي الله عنه: اللهم هذه أيدينا بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا الغيث. فهموا أن الغيث ما حبس إلا بالذنوب والمعاصي، فلجأوا إلى الله أولا باعترافهم بهذه الذنوب، ثم بالتوبة من هذه الذنوب، ثم بالضراعة بين يدي الله عز وجل أن يسقيهم الغيث. كذلك ينبغي على الإمام وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو في الخطبة أن يكثر من الدعاء مستقبلا القبلة، رافعا يديه، مبالغا في رفعهما، جاعلا ظهور كفيه إلى السماء، ويرفع الناس أيديهم. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أنه رفع يديه إلى الدعاء هكذا حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، لما ثبت من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي بالناس فقام فدعا الله عز وجل قائما، وهو واقف دعا الله عز وجل قائما، ثم توجه إلى القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني وهو على المنبر، لأن في خطبة الجمعة يشير بأصبعه، أما في الاستسقاء فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، قال أنس حتى رؤي بياض إبطيه. وفي رواية عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء هكذا، أشار بيده إلى السماء هكذا. كذلك أيضا من السنة أن الإمام يحول رداءه، يحول رداءه، لو لابس عباية يجيب اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وده يعني 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 بيسموه تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤلا بتغير الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة أدعية جميلة يدعو بها صلى الله عليه وسلم في استسقائه. في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. الله الله الله، شوفوا الكلام جميل جميل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحيي بلدك الميت. يا الله. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الخروج: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعلنا واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، قوة وبلاغا إلى حين. فإذا دعا بهذه الأدعية وأنهى خطبته نزل ليصلي بالناس. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بصلاته، لما ثبت في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الاستسقاء جهر بصلاته صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا من الآداب المتعلقة بصلاة الاستسقاء أن الإمام إذا خرج إلى الاستسقاء فلم يسقى، المطر ما نزلش على هذه البلدة، يستحب له أن يخرج مرة ثانية وثالثة ورابعة ويعيد ذلك مرات متوالية، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، بخلاف صلاة الكسوف كما سيتبين لنا الآن أن هم ركعتين، حتى وإن طالت مدة الكسوف أو الخسوف هم ركعتين وبس. أما في الاستسقاء فيستحب للإنسان أنه يخرج مرة والتانية والثالثة والرابعة إلى أن يسقيهم الله عز وجل ويمن عليه من فضله. كذلك أيضا من الأداب المتعلقة بصلاة الاستسقاء أن الإنسان إذا خرج لصلاة الاستسقاء فدعا الله سبحانه وتعالى فزادت المياه وخيف الضرر على الناس، سنة سنة أن يخرج الإمام ليصلي بالناس ويدعو هكذا ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وفي بطون الأودية ومنابت الشجر، يدعو الإنسان أن يصرف الله سبحانه وتعالى هذا الماء إلى هذه الأماكن. وهذا هو فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب الكرام، دي كانت بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة التطوع وبخاصة صلاة الاستسقاء، حبيت أن أنا أضعها من إيديكم لنزداد علما ونزداد بصيرة بهذه الصلوات المهجورة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله، يحلو الوصال راحتي.